والذي نستضيف فيه معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافع مباركا.
حفظك الله، يعني يشكل على بعض الناس في باب إزالة النجاسة ما يخرج من يعني من الإنسان من ريقه أو بلغمه أو مخاطه أو ما يسيل من فم النائم، فهل هذه تدخل في باب النجاسة ويتحرز منها أو أنها طاهرة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، الخارج من الإنسان على أنواع. النوع الأول نجس ناقض للوضوء، ومن أمثلته المذي، والثاني نجس لا ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، من مثل الدم والقيح والصديد، والثالث طاهر يوجب الاغتسال، وهو المني، والرابع طاهر لا يوجب الاغتسال ولا ينقض الوضوء، ومن أمثلته اللعاب والمخاط ونحوهما. وإن كان المرء قد يؤمر بالتنظف مما يخرج منه من هذا، لكنه ليس نجسا ولا ناقضا للوضوء. وقد كان الناس في عهد النبوة يخرج منهم مثل هذا اللعاب، وقد يصيب شيئا من ثيابهم، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخاط في المسجد، وقال إذا كان في المسجد فليقل بثوبه هكذا ثم امتخط فيه، فدل هذا على أنه طاهر، ولو كان نجسا لنهاه أن يمتخط في ثوبه، وذلك لأن المسجد محل طهارة ونقاء فلا يمتخط فيه، بخلاف ما لو كان الإنسان خارج المسجد فإنه يمتخط على جهته اليسرى، كما سيأتي إن شاء الله في أحكام المساجد. وهكذا أيضا في البهائم التي يؤكل لحمها، فإن لعابها ومخاطها طاهر، ويصح للإنسان أن يصلي بالثوب الذي فيه لعاب هذه البهائم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا تحت راحلته، تحت ناقته، وكان لعابها يسيل على طرف ثوبه، ولم يثبت عنه أنه غسل أثر ذلك اللعاب. فالمقصود أن هذه الأمور طاهرة، وقسمنا ما يخرج من الإنسان بهذه التقسيمات السابقة. نعم، يعني عندك مثلا الناجس من أمثلته مثلا البول والغاط، هذه نجاستها نجاسة مغلظة، إذا خرجت من السبيلين نقضت الوضوء، إذا خرجت من غير السبيلين في المذهب أنها تنقض الوضوء وهي نجسة. والقول الآخر وهو الذي رجحناه سابقا أنها نجسة لكنها لا تنقض الوضوء لأنها لم تخرج من السبيلين، هذا بالنسبة للدم إذا خرج الدم من غير السبيلين. أما البول والغائط إذا خرج من غير السبيلين أو خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء. نعم.
جميل. بالنسبة للقيء يقاس عليه القيء؟
القيء نجس، القيء نجس، واختلف أهل العلم في نجاسة، هل هي نجاسة مثقلة أو مخففة، والأظهر أن نجاسته مثقلة إلا في الصبي الذي لم يأكل الطعام. وأما بالنسبة لانتقاض الوضوء به فالأظهر أنه لا ينقض الوضوء، فهو يماثل الدم الخارج من غير السبيلين في هذا. نعم.
لو وقع شيخ على جسد الإنسان نجاسة،
قبل أن ننتقل إلى هذا نتكلم عن العرق الذي يكون في البهائم غير المأكول لحمها، مثل الحمار والبغل، الناس يحتاجون إلى ركوبها في الزمان الأول، وقد يخرج منها عرق، ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزه نفسه من ذلك أو كان يغسل ثيابه بعد ركوبها. وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم، ولكن الأظهر من أقوالهم أن عرق الحمار والبغل طاهر، وأنه لا يؤثر أو لا ينقل النجاسة إلى ثياب راكبيها، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطهر ثيابه ويغسلها إذا ركب الحمار، ولم يكن يأمر أصحابه بغسل ثيابهم إذا أصابهم شيء من عرق الحمار والبغل. نعم
نعم، لو وقع على جسد الإنسان نجاسة كيف
يعني هل ينقض الوضوء؟
ينقض الوضوء.
وقوع النجاسة على البدن لا ينقض الوضوء. مثال هذا لو كان الإنسان واقفا فسقط عليه بول من قطة على الجدار، فحينئذ نقول هذه نجاسة يجب غسل الثوب وبقعة والبقعة، ويجب غسل جزء البدن الذي وقعت فيه هذه النجاسة. هل ينتقض الوضوء بذلك؟ نقول لا ينتقض الوضوء بهذا. لماذا؟ لأن الأصل هو عدم انتقاض الوضوء، فلا نثبت انتقاض الوضوء إلا بدليل شرعي، ولم يردنا دليل يدل على أن وقوع النجاسة على البدن يعتبر من نواقض الوضوء. ومن ثم فإن وقوع النجاسة على بدن الإنسان أو ثيابه لا ينقض الوضوء، إنما يلزمه غسل مكان النجاسة فقط. مثل هذا أيضا مسألة زرق الطيور، الخارج من الطير بعض مرات والطير يسير يخرج فضلات فقد تقع على بعض الناس. إذا كانت هذه الطيور مما يؤكل لحمه فالصواب الأظهر والقول الراجح عند جماعة وهو قول جماهير أهل العلم أن هذا الخارج يعتبر طاهرا، وبالتالي يحسن تنظيف الثوب منه لكن لا ينجس الثوب ببقائه عليه. أما إذا كان الطير مما لا يؤكل لحمه فالمذهب أن هذا الواقع نجس يلزم غسل الثياب منه. وهناك قول لبعض التابعين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة أن هذا الزرق لا يعد نجسا، وذلك لأن مثله كان موجودا في عهد النبوة، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بغسل ثيابهم منه، خصوصا وأنهم في مزارع وأن فيها بعض الطيور التي لا يؤكل لحمها، ومثلها لا يخلو في الغالب من ونزول هذه الأمور منه. ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يتوضأ وبأن يغسلوا أثر هذه الحيوانات. نعم.
لكن لو لمس الإنسان يا شيخ مثلا رطوبة حيوان يعني غير مأكول اللحم أو كذا،
نعم، كما تقدم إن كان هذا نجسا، إن كان ما يلمسه نجسا وكانت هناك رطوبة بين اليد وبين النجس فإنه تنجس اليد نجاسة حكمية بالمقاربة والمجاورة والمخالطة،
فقط يغسلها يعني.
فحينئذ يغسلها ولا ينتقض وضوءه بهذا. وأما إذا كان هذا الخارج جامدا ولا يعلق باليد منه شيء عند لمسه، حينئذ لا يحكم بانتقال النجاسة ولا يجب غسل اليد منه.
مثلها مثل تنظيف الصبي الصغير بالنسبة للمرأة ولمسة النجاسة أحيانا.
نعم. هذا فيه جانبان. الجانب الأول لمس العورة المغلظة، لمس ذكر الصبي، فهذا ينقض الوضوء كما هو مذهب أحمد والشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم مس ذكره فليتوضأ. قالوا فإذا وجب هذا عند مس الإنسان لذكر نفسه فليجب عند مسه لذكر غيره من باب أولى. الناحية الثانية إذا وقع باليد نجاسة بدون أن تمس الذكر، فحينئذ نقول يجب عليها غسل موطن النجاسة ولا ينتقض الوضوء بذلك. إذا لبست المرأة دسوسا واقية وقفازات ما من أمثال القفازات الطبية هذه وقفازات التنظيف، فنظفت صبيها فإنه لا تنتقل النجاسة في هذه الحال إلى اليد، وكذلك لا ينتقض الوضوء بذلك.
بالنسبة للغلام والجارية في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة،
نعم، جاء في حديث أم قيس بنت محصن أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بنضحه، ورد ذلك من حديث جماعة من الصحابة. فهذه أحاديث في الصبي، هذه الأحاديث في الصبي، فنقول بول الصبي نجاسته مخففة يكفي فيها النضح لهذه الأحاديث. أما بالنسبة للجارية فلم يرد فيها حديث، وإنما بقيت على الأصل، والأصل هو وجوب غسل البول، ومن ذلك بول الجارية. إن قال قائل ما المعنى وما الفرق، فنقول نحن لم ندرك المعنى وبالتالي نتوقف في هذا الحكم، لكن هناك علل ذكرها بعض الفقهاء الله أعلم بصحتها من عدمها، وما دام أنه ليس عليها دليل فلا نتكلف بذكرها. إلى متى هذا الأمر؟ الجمهور قالوا إلى أن يكتفي بأكل الطعام عن الرضاع من أمه، فإذا كان يأكل أكلا وطعاما يكتفي به عن الرضاع من حليب أمه ويغتني عن حليب أمه هذا الأكل، فحينئذ يكون انتقل إلى المرحلة الأخرى فيكون بوله نجسا نجاسة مغلظة. في هذه الحال لا يكتفى فيه بالنضح بل يجب غسله
وقيه كذلك.
قي الصبي يماثل بوله على الصحيح من أقوال أهل العلم، يكفي فيه النضح.
عفوا الشيخ، نفرق بين النضح والرش، يقال مرة نضح مرة رش، هل هي بمعنى واحد؟
النضح غمر موطن النجاسة بالماء بدون رصه ولا عصره ولا تقليبه، هذا يسمى غمر، هذا يسمى نضح وغمر. وأما الرش فهو أخذ الماء وبثه على الموطن، وهذا يكون غالبا في الموسوسين الذين يكون عندهم وسواس في البول فيؤمرون برش الماء على سراويلهم، هذا الرش. وأما بالنسبة للغسل فتقدم معنا أنه يشمل الرص والعصر. نعم،
جميل. يا شيخ، ننتقل للمسألة حفظك الله بالنسبة للسؤر الهرة، خاصة تدخل بيوتات وكذا وأحيانا تأكل بعض الأواني، يعني الهرة وما دونها في الخلقة، هل يعتبر سؤرها طاهر؟
المراد بالسؤر بقية الماء بعد الشرب، إذا كان هناك إناء فشربت منه الهرة، فحينئذ الباقي من الإناء يقال له سؤر، وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة يعد طاهرا، لو جاء فأر وشرب من الماء لا يتنجس الماء بذلك. وقد ورد في حديث أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته هرة فساغى لها الإناء فشربت منه ثم توضأ منه صلى الله عليه وسلم، ولو كانت المياه تتنجس بسور الهرة لما توضأ منه صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ما الفرق بين الهرة وبين الكلب؟ الكلب أمرتم بغسل الإناء من ولوغه سبعا، والهرة قلتم بأن سورها طاهر، فنقول هناك فرق بينهما. الهرة عندما تشرب تمص الماء مصا، بينما الكلب يلعق بلسانه، والكلب قد يكون فيه من المواد ما يكون سببا لوجوب غسله سبعة. الهرة أيضا قد تشرب الماء لكن شربها تدلع لسانها عند شرب الماء، لكنها لا تدخل لسانها في الماء بالكلية، فالهرة عندما يدخل لسانها في الماء تأخذ الموالي لها، بينما الكلب يدخل لسانه في جوف الماء فيغترف الماء به، ففرق بين شربهما. شرب الهرة يكون بسحب ما يلصق بالماء باللسان من الماء، بخلاف الكلب فإنه يدخل لسانه في الماء فيلعق لعقا. على العموم العبرة في هذا بورود الحديث، والحديث ورد في الهرة بشيء وورد في الكلب بشيء آخر، فحينئذ نسلم لما ورد في النص. بل في الكلب ورد في الصيد أنه إذا صاد الكلب الصيدة فإنه يمسكه ويعضه بأسنانه، ومع ذلك لم يؤمر فيه بغسل ولم يؤمر فيه بتتريب ولا بغير ذلك، لأننا نمشي نسير على النص. بخلاف الهلو فإنه يؤمر بالغسل السبعة وبالتتريب، والمعول فيه هو اتباع النص. هذه النصوص لم تفرق بين هذه الأشياء إلا لفروق حقيقية بين هذه الأمور تحصل بها مصالح الخلق، لكننا قد لا نطلع على وجه هذه المصلحة في زمان، وبالتالي فنحن نسلم بما ورد في النص، ونعرف أن مصلحتنا تكون في اتباع النص، ونعرف أن رضا رب العالمين يتحقق باتباع النص. نعم.
جميل شيخ. طيب لو أكلت النجاسات هذه مثلا الهرة ولا غيرها، قد تأكل أحيانا،
يعني إذا أكلت الهرة فأرة
مثلا،
فبعد ذلك إن شربت الماء مباشرة فإن الفقهاء يكرهونه ويقولون هذا مظنة لانتقال النجاسة، وإن بقيت مدة بحيث يمكن أن يكون هناك لعاب ينتقل إلى الفم فيطهر ما في الفم، فحينئذ يزول حكم تلك النجاسة. هذا كلام فقهاء الحنابلة. لكن نحن نقول بأن الماء الذي شربت منه الهرة إذا لم يتغير فإنه باقي على الطهارة، على ما تقدم من أن الماء القليل ولو خالطته نجاسة فلم تغيره فإنه يبقى على طهارته، ومن ثم فإنه لا يفرق في سؤر الهرة بينما إذا أكلت نجاسة عن قرب أو لم يؤثر أو لم تشاهد بأكل النجاسة. بعض الفقهاء يقول إن اختفت ثم ظهرت جاز الشرب من سؤرها، لكن كما تقدم أنه إذا لم تغير الهرة شيئا من صفات الماء فإنه يبقى على طهوريته لأنه لم يتغير شيء من صفاته. نعم.
عفوا شيخ، السؤر هل يطلق على اللعاب ولا فقط بقايا الطعام؟
لا، السؤر بقايا الطعام، اللعاب لعاب،
لكن ما يسمى سؤر،
ما يسمى سؤر،
بقايا الطعام يعني.
يعني إذا شربت من ماء الباقي في الإناء من الماء هذا هو السؤر.
هذا هو السؤر.
نعم، السؤر في اللغة البقية، ولذلك تقول مثلا لم أشاهدك سائر اليوم، يعني بقية اليوم، شاهدتك في الصباح ولم أشاهدك في سائر اليوم، يعني بقية اليوم. السور هو البقية، بقية الماء الذي شربت منه الهرة مثلا.
لكن مخصوص بالهرة هذا الكلام؟
لا، السور على أنواع، عندك سور الكلب فهذا نقول يغسل سبعا إحداهن بالتراب، عندك سور الخنزير تقدم الكلام فيه والخلاف فيه، وعندك سور الهرة وما كان أقل منها في الخلقة فإنه طاهر، وعندك سور الطاهرات شرب منه ابن آدم ثم شرب آخر هذا طاهر، شرب منه بعير أو بهيمة ثم بقي منه بقية هذا طاهر، عندنا نوع خامس سور بقية السباع، سور بقية السباع أو بقية الحيوانات الأخرى مثل غير المأكولة، مثل سور الحمار، مثل سور البغل، مثل سور الفهد، مثل، فهذه ما حكم سؤرها موطن خلاف على ثلاثة أقوال مشهورة، يعني يمكن إرجاعها إلى قولين بالطهارة والنجاسة، والأظهر هو من قال بالنجاسة استدل بما ورد في حديث القلتين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع البهائم فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا فدل هذا على أن ما كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث، وأن ما ينوبه السباع هذا من النجاسات. والقول الثاني بأنه ليس نجسا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المياه وما ينوبها من السباع، فقال لها ما حملت بطونها ولنا ما غبر، يعني ما بقي من الماء. وفي أحاديث كثيرة، ولا زالت السباع ترد إلى المياه فتشرب منها، ولم يقل أحد بنجاسة هذه المياه. ولذلك فإن الأظهر أن سور بقية السباع يعد طاهرا وليس بنجيس.
إذن سباع البهائم والطيور.
نعم، سباع، سواء سباع بهائم أو سباع طيور. إذن عندنا السور على خمسة أنواع كما تقدم: سور الآدمي، وسور الطاهر من الحيوانات مأكول اللحم، وسور الهرة هو ما مات له في الخلقة، وسور الكلب، وعندك سور البغل والحمار، وسور السباع التي لا يؤكل لحمها. نعم.
ولا يفرق بين ما أكبر من الهرة في الخلقة،
يتقدم أنه لا يفرق بينها على الصحيح من أقوال أهل العلم.
طيب الشيخ، نختم بهذا على أساس يعني الوقت قرب انتهى. بالنسبة للخضروات التي تسقى بالماء النجس، بعض الخضروات قد يعني تخرج فيوجد الماء يعني الذي سقيت فيه ماء نجسا.
نعم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة وعن ألبانها وعن ركوبها. والجلالة هي البهيمة التي تتغذى بالنجاسات، مثال ذلك شاة تقرب لها النجاسات وتأكل منها، فهذه الشاة لا يجوز الأكل منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. هذه هي الجلالة التي تتغذى على النجاسات. وهذا إلى متى؟ إلى أن تطهر ونتيقن أن النجاسة زالت منها. ومن أمثلة هذا بعض الدجاج الذي يقوم أصحاب المزارع بتقديم أكلات النجسة إليهم، ومن أمثلته من يغذي الدجاج بالدم، الدم نجس، فعندما يأتون ويغذون الدجاج بهذه النجاسات تصبح الدجاجة جلالة، لا بد قبل بيعها من تطهيرها وتأكيلها أكلا طاهرا تتغذى به ليزول أثر النجاسة السابقة. بعض الفقهاء جعل لجلالة الغنم 40 يوما، ولجلالة الدجاج 3 أيام، ولبعضهم أقوال أخرى وتفصيلات أخرى، وليس على هذه الأقوال دليل، وإنما المعول عليه زوال النجاسة. فمتى ظن أن النجاسة قد زالت من بدن هذا الحيوان الجلالة فإنه يطهر بذلك. مثل هذه المسألة مسألة الزروع والثمار التي تسقى بالنجاسات، يعني عندك مثلا نخل يسقى بنجاسة، هذا إذا ظهر فيه التمر يكون متأثرا بهذه النجاسات. كذلك الزروع مثل الخس، جرجير، إذا سقي بالنجاسات يصبح نجسا. ومن أمثلة سقيه بالنجاسات سقي بعض المزارع بالمياه المجاري، هذه نجسة، إذا سقيت به فالأكل هذا يعتبر له حكم الجلالة، لا بد من تطهيره مدة بحيث يسقى بماء طاهر مدة يظن فيها أن أثر الماء النجس قد زال عنه. هذا هو الصحيح في أقوال أهل العلم. وقد ذكر الأطباء أن مثل هذه المأكولات يجب أن تنقى، ولا يجوز أن يطعمها الآدمي قبل تنقيتها. وهناك فرق بين الزروع وبين الثمار، فالزرع سريع التأثر بهذه البقايا بخلاف الثمار الذي يكون في الشجر، من مثل شجر الرمان مثلا، أو شجر التفاح، أو النخيل أو غير ذلك. فهذه الأشجار لها تصفية في جذوعها قبل أن تصل المياه إلى ثمارها، وبالتالي فلا تنتقل النجاسة كاملة، وإنما قد ينتقل النجاسة قليلة. وبالتالي فإن وقت تطهير الثمار التي تكون في الأشجار أقل بالنسبة لوقت تطهير الزروع، لأن تأثر الزروع بهذه النجاسات أسرع وأكثر.
أحسن الله إليك يا شيخ. بهذا نكون قد استوفينا هذه الحلقة مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأنهينا باب إزالة النجاسة الحكمية والعينية. منتقلين بإذن الله إلى باب الحيط في الحلقة القادمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع من الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته به تن